عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومقتدى حتى يبنى الحائل ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر يزهو فينا أوحدا
مذ غاب شخص المهدي عن جور العدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين جاء عن مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب على ما رواه مولانا العلامة الكليني رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكافي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو العمل والعمل هو الأداء إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في عمله فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة عليكم السلام ورحمة الله قبل أن أدخل في الأصل الخامس من أصول المعاملات أرجع إلى الأصل الرابع قليلا وهو المعاملة مع القرآن المجيد مع كتاب الله عز وجل توقف الكلام أنه على الإنسان أن يواظب ويداوم على قراءة القرآن المجيد لا أقل من قراءة 50 آية في اليوم والليلة لأنه قد ورد ما مضمونه أن الإنسان المؤمن إذا لم يقرأ أو إن المؤمن إذا قرأ في اليوم والليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين وعندنا ما يسمى بمنطوق الرواية منطوق الآية والرواية ومفهومها منطوق الرواية أنه من قرأ 50 آية لم يكتب من الغافلين مفهومها من لم يقرأ 50 آية كتب في الغافلين والغافلون درجة هي من أدنى وأسفل الدرجات حتى أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرض بمن لا يستعمل عقله الله سبحانه وتعالى وصفه بالغافل قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. ثم الله سبحانه وتعالى زاد في بيان خسة مقامهم قال بل هم أضل. ثم أراد الله سبحانه وتعالى بيان سبب كونهم في هذه الرتبة الدنيئة والخسيسة فقال سبحانه وتعالى أولئك هم الغافلون. فحتى لا يكتب الإنسان المؤمن في ضمن الغافلين عليه أن يقرأ من القرآن المجيد في اليوم والليلة ما لا يقل عن 50 آية وما زاد فخير وبركة ونعمة وترقي في المراتب والمقامات. قلنا أيضا يجب عليه أن يراعي الآداب، هذا المعاملة مع القرآن، الآداب الظاهرية لقراءة القرآن كقراءة القرآن على الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم. على الإنسان في قراءته للقرآن أن يفتتحه ويختتمه بما ورد عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأدعية في افتتاح القراءة وفي اختتامها. على الإنسان أيضا أن يحاول جاهدا أن يراعي قواعد وأصول التجويد، يدرس التجويد ولو بالإجمال. على الإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يحسن القرآن بصوته، أن يقرأ القرآن بصوت حسن جميل، أن يقرأ الإنسان القرآن بهيئة الحزن. ورد في الرواية ما معناه إن القرآن قد نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن، حتى أنه قد ورد في بعض الآثار أن القارئ القرآن يجتهد في أنه وهو يقرأ القرآن أن يبكي، وإن لم يتمكن من البكاء فالتباكي. على الإنسان في قراءة القرآن في الأمر الظاهري أن يعمل بهذا. الأمر الظاهري ومراعاة الأمور الظاهرية أمر جيد. يحتاج الإنسان أيضا إلى أن يراعي في معاملته مع القرآن المعاملة الحقيقية، المعاملة الباطنية إن صدق وصح التعبير، حتى يتمكن الإنسان من أن يتعامل مع القرآن تعاملا باطنيا. بعض العلماء اشترط، ويبدو أن شرطه هو شرط معصوم، يعني قد ورد عن المعصومين مثل هذا الأمر. على الإنسان أن يحاول إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن في مكان منعزل، يبحث لنفسه عن موضع خال لا يراه فيه أحد، وأن يجتهد أن يجمع مشاعره، أن يجمع قلبه، أن يجمع جميع حواسه ويصرفها في قراءة القرآن. أظن أن واحد من الأمور التي تجعل الإنسان يتعامل مع القرآن تعاملا باطنيا حقيقيا هو عملية التفاعل، التفاعل مع آيات القرآن المجيد. وهذا التفاعل قد أوصانا به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمثلا قالوا إذا مررت بآية يدعو الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، من باب التفاعل قل لبيك. إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فقل لبيك اللهم لبيك، ثم انظر إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المؤمنين. إذا الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب خطابا عاما لا يخص المؤمنين، كقوله سبحانه وتعالى يا بني آدم، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، أيضا عليك أن تتعامل معه بهذه الكيفية، أن تلتفت لما أراد الله سبحانه وتعالى من بني آدم، مسلمهم مؤمنهم وغير مؤمنهم. ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من الناس؟ واحد مثلا من الآيات الآن تحضر في ذهني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شنو هذا النداء؟ النداء هو مراد من الله، واحد من مرادات الله عز وجل أن يقر الإنسان مهما بلغ من رتبة ومنزلة ومكانة، أن يقر دائما بفقره وعجزه وضعفه إلى الله، مهما كان يملك، يملك جاه، يملك سلطة، يملك مال، يملك علم، أيما كان يملك هذا الإنسان وأيا كانت ثروته العلمية، ثروته المالية، أيا كانت، مهما كان عنده فهو في كل الأحوال فقير إلى الله، في كل الأحوال هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. يقر على نفسه أن الله سبحانه وتعالى غني عنه، هذا الأمر الأول، وأن هذا الذي بيده هو ملك الله، متى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يديمه أدامه، ومتى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلبه سلبه. التعاطي والتفاعل مع آيات القرآن المجيد بهذه الصورة وبهذه الكيفية يجعل عند الإنسان حالة من الارتباط مع القرآن. حتى في مسألة التجويد، ما أدري هذا تعبيري صحيح ولا لا، بعض العلماء نظر في التجويد إلى القواعد الظاهرية، هنا نحتاج إلى مد 6 حركات، هنا نحتاج إلى المد 4 حركات، هنا لا نحتاج إلى المد، حكم هذه الآية مثلا الإدغام، حكم تلاقي هذين الحرفين الإقلاب، تمام، قواعد التجويد. بعض، ما أدري هذا قلت وهذا اصطلاح من عندي، اصطلاح موجود، أكو تجويد لكنه مو هذا، مو إقلاب وإدغام مدود، أكو تعامل مع آيات القرآن المجيد عند قراءتها، مثل بعض الآيات القرآنية، الله يرحم ويقدس نفس سيدنا الأجل الأمجد السيد كاظم الحائر الحسيني الرشدي طيب الله ثراه وعلى الله مقامه، يعطي في مثال في آية كذا حكم فيها، آية واحدة لكنها فيها أحكام متكثرة. إذا القرآن أحيانا يحكي بعض العقائد الفاسدة، يحكيها حكاية ويرد على هذه العقائد الفاسدة، مثل قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. السيد على الله مقامه يقول: إذا جئت وقرأت وقالت اليهود يد الله مغلولة، اقرأها بخجل، كحاشاك، كأنك أنت من ادعى هذا المدعى على الله، تقرأه بخجل من الله عز وجل، أن هذا المعتقد كم هو معتقد وضيع، كم هو معتقد سخيف، كم هو معتقد مخجل أمام الله سبحانه وتعالى. فتقرأه بصوت قريب من الانخفاض، ويبدو فيه، يبدو في قراءته حال الاستحياء. أنت بتكلم لك واحد من الناس وأنت مستحد منه، تريد أن تكلمه في أمر معين وأنت مستحد من هذا الشخص، كيف تكلمه؟ يقول السيد على الله مقامه: طبق هذا على هذه الآية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم أجب هؤلاء اليهود بالقرآن، أجبهم بما أجابهم الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا اليهودي ماثل أمامك وأنت تريد أن ترد مدعاه. كيف ترد مدعاه؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم. تقرأ الآية بنوع من الشدة. ليش شدة؟ قال: شدة لأن هذا غضب لله على الإنسان، على الإنسان أن يغضب لله، أن يكون غضبه لله. قراءة قرآن فيها سلوك بعد، فيها تعليم للسلوكيات، أن يكون الإنسان غضبه لله، رضاه لله، حبه لله، بغضه لله، أعماله تكون لله، لا يكون غضبه لنفسه. هذا له أمثلة كثيرة، الآن أريد أن أكمل، وإن شاء الله في لعله في موارد أخرى بعض الأمثلة أضرب. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم عد إلى النمط المتوسط. كنت في حال الاستحياء، صرت في حال الغضب إلى الله عز وجل، الآن تريد أن تبين العقيدة الحق، تريد أن تبين ما هو الحق من الأمر. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا رفع الصوت، خفض الصوت، استواء الصوت عند قراءة القرآن يعطي أيضا لقارئ القرآن نوع من أنواع التعاطي والتفاعل مع الآيات. إذا مررت بآية الله سبحانه وتعالى ينبه فيها على عظيم خلقته، فأظهر عجبك من عظيم خلقة الله، كم هو عجيب، كم هي عجيبة صنعة الله. عندما يتحدث عن السماء، عن الشمس، عن القمر، عن الحركة إلى آخره، هذا كل من نوع التفاعل مع آيات القرآن الكريم، هذا المعاملة مع القرآن. من المعاملات الباطنية التأمل والتفكر في كل، الآن البعض نقول له في كل سورة سورة، البعض الآخر نقول له في كل آية آية، البعض الآخر نقول له في كل كلمة كلمة، البعض الآخر نقول له في كل حرف حرف، وكل واحد وحسب مقامه. المولى المعظم المقدس ميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي طيب الله ثرى وأعلى الله مقامه. في كلمة واحدة من كلمات القرآن المجيد أثار جملة من الاستفهامات أو أثار استفهاما، وترك هذا الاستفهام للسامع للمطالع أن يتفكر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك، ذلك كلمة في القرآن، ذلك الكتاب تحتاج حتى تفهم كثيرا من دقائق القرآن المجيد أن تعرف أساليب العرب في الكلام، متى يستخدمون هذه الكلمة، متى يستعملون تلك الكلمة، ذا وهذا وذلك وذاك، كلهم يستعملون الإشارة لشيء واحد، شيء واحد، إلا أنها تختلف الكلمات، تختلف ألفاظهم باختلاف موقع المخاطب أو باختلاف موضع المشار إليه. فيقولون مثلا للقريب جدا ذا، ويقولون للقريب لكنه أبعد قليلا من هذا القريب جدا يقولون له هذا، ويقولون لما بعد يقولون ذلك. قدس الله نفسه الشريفة، يقول الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب. إذا كان المقصود بالكتاب هو هذا الكتاب القرآن المجيد، فمقتضى اللغة العربية حيث أن القرآن بعد قريب منك، لما تقرأ القرآن قريب منك جدا، فمقتضى اللغة العربية أن يقول ألف لام ميم ذا الكتاب، أو يقول هذا الكتاب إن كان المراد بالكتاب هذا الكتاب. أما أن يقول ذلك فإنه يحتاج إلى التأمل، يحتاج إلى التفكر. ذلك إشارة للبعيد. جيد، بعد يحتاج الإنسان في قراءته للقرآن ألا يستغني عن تفسير القرآن ظاهرا وباطنا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ألا يستغني عن تفسير القرآن أو عن أهل العصمة سلام الله المجمعين، سواء أراد أن يفهم المعاني الظاهرية أو المعاني الباطنية للقرآن. ظاهر القرآن وباطنه كله عندهم، ومن ادعى أنه فهم من القرآن ولو كلمة واحدة بغير الاستعانة بهم أو الرجوع إليهم فمدعاه كاذب، وهو كاذب، لم يفهم من القرآن ولا شعرة ولا شعيرة. علينا أن نجتهد كثيرا في قراءة التفاسير. ما شاء الله الشيعة الإمامية كتبوا كم ليس بالقليل من التفاسير، التفاسير التي رويت عن علماء الإمامية تفاسير كثيرة، وهي متفاوتة بين تفسير ظاهري قشري بيان الكلمات فقط. بعض المفسرين لم يرد أن يتجاوز هذا الحد أراد أن يكتب بعض التفاسير لعامة الناس، كل من يقرأ يفهم، فاقتصر بعضهم على بيان معاني الألفاظ، ما هذا اللفظ، ذاك اللفظ، ما معناه، إلى آخره، مع سرده للقصص الواردة في القرآن حسب روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعضهم لا، شوية ابتعد في هذه المسألة، شوية غاصة في بعض البواطن. البعض هم لم يقصر، بذل جهده، جده وجهده، وفقهم رحم الله من مضى منهم، أطال الله في أعمار الباقين، اجتهده وقال لك والله لا مسألة ظاهري ولا مسألة بيان الألفاظ، أمي إحنا بنقتصر، هذه الآية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بنبحث عن الروايات الواردة عن أهل العصمة سلام الله مجمعين المتضمنة لهذه الآية، ونجمعها في مكان واحد ونشوف مؤدى هذه الروايات من غير اجتهاد منا، نقدمها لأهل الإيمان، كلما رأينا رواية وردت فيها هذه الآية جبناها. فجمعوا مجموعة من التفاسير بروايات أهل العصمة والطهارة محمد وآل محمد علينا أن نستفيد من جهودهم، من جهادهم وجهودهم، قدس الله أنفسهم. انتقل إلى الأصل الذي يليه. الأصل الخامس من الأصول هو التعامل مع الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الدوام يختصرون على شيعتهم الطريق، ويقدمون لشيعتهم ما يحتاجون إليه. مولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي، في الحديث الذي قرأته في صدر الدرس، بين بأبي وأمي أنه يريد، أو أنه في هذا الحديث يبين الإسلام، ما معنى الإسلام، ببيان لا يمكن لأحد ممن سبقه وممن لحقه أن يتمكن من بيان معنى الإسلام كبيانه هو. كل الإسلام، كل الإسلام، كل ما يراد من المسلمين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جمعه في رواية واحدة، فقال صلوات الله وسلامه عليه إن الإسلام هو التسليم. التسليم شنو؟ التسليم أحيانا يطلق التسليم على الأمر الذي الإنسان لا يمكنه إدراكه، ولكن يعلم أن مصدر هذا الفعل حكيم ولا يقيم الأمور إلا بمقامها. التسليم لله سبحانه وتعالى في كل الأحوال والأمور، فيما يتعلق بالإنسان وفيما يتعلق بما يحيط بالإنسان، مثلا عوارض ظاهرية تعرض للإنسان، جوع، فقر، مرض، أمر آخر، على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعمل مع عبده إلا الصالح. ما أقول كل الجياع في العالم الله سبحانه وتعالى هو من أجاعهم، أكو بعض الأمور الله سبحانه وتعالى جعلها في أعناق الناس. مثلا ما جاء فقير إلا بما متع به غني. أكو قانون الله سبحانه وتعالى وضع، الله يقدس روحه الشريفة مولانا الإمام المصلح العبد الصالح وغيره من العلماء، يقول ذول بعض المؤمنين الله يحفظهم صلاة يصلي صوم يصوم إلى آخره، خمس ما يخمس ما يطلع الخمس، إذا مات مستحق في الصين، مات مستحق من الجوع في الصين، فدمه في عنق هذا اللي ما أخرج خمسه، لأنه لو أخرج خمسه لربما وصل خمسه إلى ذاك اللي راح كان يهلك ويموت. الله سبحانه وتعالى وضع قانون، الله سبحانه وتعالى أقام القوانين، شرع الشرائع حتى يحفظ شرائعه. واحد من أسبابها الله سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ الجنس الإنساني ويحفظ كرامة الإنسان، لكن أحيانا تجري علي بعض الأمور، محافظ على صحتي، محافظ على أكلي، محافظ على شربي، محافظ على ما إلى آخره، ثم يعرضني المرض، يعرضني كذا من غير أن أعرف علة له ولا سببا، علي أن أسلم الأمور بيد الله عز وجل، ألا أعترض على أي أمر يجري علي. أقول دائما، أقول الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده، هو يدبر شأن عبده كما يريد. هذا إسلام. أبي الرومي يقول الإسلام هو التسليم، التسليم لله والتسليم لآل العصمة والطهارة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التسليم لله في أوامره ولأهل العصمة في أوامرهم من غير نقاش، من غير حوار. كلكم تعرفون قضية الخراساني وقضية هارون المكفوف، أبو هارون المكفوف. واحد خراساني جاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال للإمام الصادق، قال لست بمعذور، ونحن 100,000 سيف أو 10,000 سيف في خراسان كلها أعدت لنصرتك. قال للإمام صلى الله عليه وسلم أنت متأكد؟ قال له نعم. قال له قوم اقعد في التنور. قال لي ابن رسول الله سيف وقتال، ما تكلمنا عن التنور، احترق في التنور؟ قال لا، على كل حال. شوية جاء ابو هارون المكفوف، ابو هارون المكفوف اللي ما يعرف ابو هارون، ابو هارون المكفوف كان من نعات ممن يرثي الحسين، وكان الإمام الصادق يحب رثاءه، يناديه بين يوم ويوم يقول له اقرأ لي على الحسين، انعالي على سيد الشهداء. جاء أبو هارون المكفوف، الإمام مباشرة قال له يا أبو هارون دونك التنور، بدون نقاش بدون حوار. قام وقعد في التنور الإمام بأبي وأمي. بعد تتميم الأمر التفت للخراساني قال له عندك من هذا 10؟ عندك مسلم مثل أبو هارون؟ عندك 10 مثل أبو هارون؟ قال له ما عندي ولا نص، مو 10، حتى نص واحد ما عندي مثل أبو هارون ما عندي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الأول التسليم. إذا سلم فإن التسليم يقوده إلى اليقين. التسليم، التسليم هو اليقين. إذا سلم فإن التسليم يقوده إلى الوصول إلى درجة اليقين، درجة اليقين أو إلى اليقين بدرجاته الثلاثة. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين يضربون، يمثلون له بهذا المثال، يمثلون له دائما، يمثلون للعلوم الثلاثة بالنار. لو جنابك أو أنا رأيت دخانا من بعيد فإنني أعلم علم اليقين أن هناك نار، أعلم علم اليقين أن هناك نار. فإذا ما أتيت تتبعت الدخان إلى أن وصلت إلى المصدر فرأيت النار بعيني، حصل عندي ما يسمى بحق اليقين. فإذا وردت النار فلامست حرارتها يحصل عندي حالة حق اليقين مع أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا هالحالات الثلاث، عندنا علم اليقين، إذا رأينا الأحكام، إذا رأينا أحكامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإننا نعلم لما نرى استقامة الأحكام وأن هذه الأحكام أحكام المراد منها إصلاحنا، أحكامهم الظاهرية وأحكامهم الباطنية ما أرادوا منها إلا إصلاح رعيتهم. يحصل عندي حالة هي علم اليقين، فلما أعمل أباشر، أباشر هذه الأعمال حسب ما سنها وقرها أهل العصمة سلام الله أجمعين. أنتقل من حالة علم اليقين إلى حالة عيد اليقين. فإذا ما جنيت، جنيت آثار هذه الأعمال، إذا جنيت آثار هذه الأعمال حصل عندي حق اليقين. بقية الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع بعد الآتي. أنا أعتذر لليوم شوية، كأنني لست على ما يرام، كأني شوي مجهد.
في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا، في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا، حتى يبنى الحائل ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا، في كل عصر يزهو فينا أوحدا.
مضغب شخص المهدي عن جو
العدا لم يترك الخلق.